ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
الحديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم في هذه الحلقة من برنامجكم يا نبي الرحمة. نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة ومنها الدعاء الخاص بقراءته بعد زيارة الأئمة عليهم السلام. وقد حدثناك عزيزي المستمع عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا من ذلك إلى مقطع يتوسل بالإمام المزول عليه السلام قائلا: يا أمين الله، أسألك أن تشفع لي. إلى أن يقول: فإن لك عند الله تعالى تقدست أسماؤه المنزلة الشريفة والمرتبة الجليلة والجاه العريض. إن هذه الإشارات إلى المنزلة والمرتبة والجاه تحمل دلالات لها أهميتها، حيث تعرف بأن المنزلة والمرتبة والجاه تحمل دلالة هي الموقع الذي يحتله الإمام عليه السلام عند الله تعالى. لذلك نتساءل لماذا تعددت عبارات الدعاء فأشير فيها إلى المنزلة والمرتبة والجاه مع أنها تعني الموقع؟ الجواب بعد هذا الفاصل. إن أي موقع في حياتنا اليومية التي نحياها يتميز في نوعه عن الآخر. فمثلا قد يتحدد موقعك الشخصي عند أحد الأشخاص من خلال مقارنتك مع الآخرين، كما لو تساويت مع الآخرين في مرتبتك التقديرية، وقد تحتل وحدك مثلا منزلة خاصة لا يشاركك فيها آخر، وقد يكون التقدير لشخصك من السعة بمكان كبير، أي ليس تقديرا عاديا. هذه الأشكال من التقدير قد تناولها الدعاء بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام، حيث يستهدف الدعاء الإشارة إلى مختلف أنماط التقدير الذي يحتله الأئمة عليهم السلام عند الله تعالى. من هنا يمكن الذهاب إلى أن المنزلة الشريفة تعني مطلق التقدير الذي يحظى الأئمة عليهم السلام به، أي لهم منزلة متميزة تختلف عن سائر ما يحتله الأصفياء عند الله تعالى. ولذلك انتخبت عبارة المنزلة لتشير إلى المقام أو المنزل الذي يقيم فيه الشخص، يميزه عن مقام أو منزل سواه. وهذا فيما يتصل بعبارة المنزلة الشريفة، أي ذات الشرف بخاصة. لا ولكن مستمع الكريم، ماذا بالنسبة إلى عبارة المرتبة الجليلة؟ المرتبة كما هو واضح مأخوذة من الرتبة أو الترتيب أو التسلسل الطولي لمواقع الأشخاص. ففي مثال الصف مثلا، نجد أن صفا من الناس يقف كل واحد منهم في مكانه الترتيبي من المجموعة، فهناك من يقف منهم في الخط الأول من الصف، يليه الآخر وهكذا. ولو نقلنا هذه التجربة التي نحياها إلى مرتبة الأنبياء عليهم السلام عند الله تعالى، لوجدنا أن المقصود هو احتلالهم الخط الأول من الصف المتمثل في الشخصيات المصطفات أو المنتقات، مما يعني أن للأئمة عليهم السلام مرتبة متميزة، حيث خلع عليها صفة الجليلة لجلالة هذه المرتبة وفخامتها بالقياس إلى الخطوط الأخرى من الصف. وهذا فيما يتصل بعبارة المرتبة الجليلة التي يحتلها الأئمة عليهم السلام في تقدير الله تعالى لشخصياتهم. ولكن ماذا عن التعبير الثالث الذي ورد في الدعاء، وهو أنهم عليهم السلام ذو الجاه العريض؟ الجاه عزيزي المستمع بدوره يعني الموقع الذي يحتله الشخص عن الآخر، ولكن ما يميزه عن صفتي المنزلة والمرتبة هو أن الجاه تقدير واسع، ولذا عبر الدعاء عنه بالجاه العريض، أي ليس تقدير الله تعالى للأئمة عليهم السلام تقديرا محدودا، بل هو التقدير أو الموقع العريض الواسع الممتد إلى ما لا نهاية له، وهو قمة ما يمكن تصوره في ميدان تقديره تعالى للأئمة عليهم السلام. أخيرا، يختم الدعاء هذه الإشارة إلى مواقع الأئمة عليهم السلام بعبارة: اللهم لو عرفت من هو أوجه عندك، إلى أن يقول: لجعلتهم شفعائي. هذه الفقرة عزيز المستمع من الدعاء توضح لنا ما قلناه قبل قليل، وهو أن موقع الأئمة عليهم السلام لا يجاريه أي موقع آخر من حيث الدرجة. طبيعيا لا نغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة الزهراء عليها السلام لم فصام بينهما وبين الأئمة، أنهم 14 معصوما الذين فضلهم الله على العالمين. إذن تبين لنا الوجه أو النكات المتنوعة التي استخلصناها من الإشارة إلى عبارات التقدير عند الله تعالى بالنسبة إلى المعصومين، وهو ما يقتادنا إلى التوسل بالله تعالى بأن يوفقنا إلى الالتزام بمبادئه تعالى وبما أنزله على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبما خصه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأئمة عليهم السلام من التوصية بمبادئهم متمثلة في ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. هكذا انتهت هذه الدقائق من برنامجكم ينابيع الرحمة، حتى نلتقيكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الباري وإلى اللقاء.